السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة معتادة في ليلة كل أربعاء بعد صلاة المغرب، من الله بها علينا في القراءة من كتاب مسلم والترمذي. بعد انقطاع كنا فيه في خير وعلم ودعوة وفضل من الله لدولة الإمارات العربية في أبي ظبي، فقد اجتمعنا بإخوانكم في عدة جلسات علمية فيها فوائد ومسائل أثراها حضور ذلك الجمع الطيب المتشوف للعلم، فنسأله أن تؤتي هذه الرحلة ثمارها، وأن يبارك فيها، وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون مفاتيح للخير،
آمين،
مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بالعلم وأهله. إن أناس من أساءوا الظن بالعلم فأعرضوا عن طلبه، قالوا إيش نستفيد، بل صرح لي بعضهم بتقديم علم الدنيا على آخرة. قال الحين دور العلماء اللي قاعدين يفتون إيش سووا للأمة، هل سووا مثل أرخميدس ونيوتن اخترعوا المكيفات اخترعوا السيارات وجالي يسوي يفتي؟ نعوذ بالله، هذا القول كفر وردة. نعم، وهذا فيه استخفاف بالعلم. عباد الله آخر الزمان، يقول ابن حجر لما يموت العلماء يكون إيذان بخراب العالم، يخرب العالم بموت العلماء. فبوجود العلماء والدروس وفتاواهم وتصنيفاتهم، نعم، تحيا الأرض وتحفظ. ولذلك تجد أسعد البلدان البلدان اللي فيها علماء راسخين يدرسون العلم، وأشقى البلدان وعلامة الحرمان فيهم أن لا تجد بين العلماء، علامة شر فيهم. ولا كيف عرفنا أن علامة الخير وجود علماء في الناس، علامة الشر أن لا تجد فيهم علماء؟ من أين خدتم هذا؟ آخر الزمان يكون فيهم علماء ولا يموتون؟
يموتون.
يموتون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقبض العلم، يظهر الجهل، يظهر الزنا، يشرب الخمر، فحينئذ يأتي الناس ما يعدون، فيكون خراب العالم، ظهور الزلازل والفواحش والشرك، تعبد اللات والعزى بعد موت العلماء، فيعود الناس لما كانوا عليه في الجاهلية الأولى. من كثرة القتل ويكثر الهرج. ما الهرج؟ قال القتل يكثر، ويظهر الزنا بكثرة، ويظهر شرب الخمر، وآخر ذلك الشرك، ويعبد اللات والعزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. مرة أخرى بعد أن اندثرت 2000-3000 سنة ترجع تعبد بعد موت العلماء اللي يحذرون الشرك وينكرونه ويبينون التوحيد المفصل الذي جاءت به الرسل وبراهينه. يموت هؤلاء العلماء. فكانت علامة الشرف ذاك الزمان أن لا تجد فيهم عالم ولا. طيب احسب منطقة ما فيها علماء، قيس هذه بالمناطق بمنطقة آخر الزمان، ونديك واسعة ضيق، وشبه منطقة ما يسمعون فيها العلم، ما تكون فيها شبه بأيام ما يكون العلماء فيها أموات لكن ويقبل علمهم بموتهم. إذا قلت لي البلد الفلانية يقول فيها علماء يدرسون والناس يحضرون دروسهم، يقول والله ما فيها ولا عالم مرة فرضا ولا يدرس فيها شيء ولا حتى من يقرئ كتب العلماء، لا إله إلا الله. وهذا أيضا الأخير لا يجزى، أن يأخذ إنسان يقرأ كتاب العلماء على الناس. ليش؟ لأن النبي قال لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من قلوب البعد، ولكن يقبض بحرق الكتب، ولا قال موت العلماء. إذن نعلم الإمام أحمد قال ما أحوج الناس لقاء الصدوق يتلو عليهم كلام العلماء، لكن الناس يحتاجون لعالم يكشف عنهم الشبهة الطارئة عليهم والمسائل المستجدة كلها، ويشرح لهم ما غمض فقهه من أكوال العلماء في الكتب. لا غنى لهم. لا يقول خلاص كتب، ما قال النبي تبقى الكتب، إذا بقيت بقي العلم، قال يقبض العلم بقبض العلماء حتى لو كان في كتب يعني. فدل على فضل العلماء. كيف يساء الظن في العلماء أو في العلم؟ قال إيش فائدته؟ والله هذا القول يعني قائل لا شك أنه جاهل كبير، أحسن أحواله أنه يقول إيش استفدنا من العلماء ومن دروسهم. نعم، قال الله تعالى في سورة آل عمران كلاما فيه رد على مثل هذا، ما هي الآية؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا بعلمهم بتكنولوجيتهم برفعتهم في الدنيا، فإن وين ارتفعت بهم أعمالهم الدنيا وتكنولوجيتهم كذا تنحط بهم إيش؟ ينحط بهم اعتقادهم وسوء دينهم ينحط بهم، والإسلام وينقل أعمالهم في دنياهم اختراعاتهم لكن ترفعهم عقائدهم، لا يرفعهم دينهم. هل كان عند محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم تكنولوجيا مثل الرومان في المنجنيق وكذا؟ جاء عمر حافي أو يركب على فرس أو على حمار تاره وعبده ما في جيش ولا موكب، استلم مفاتيح بيوت المقدس ينتظره نعم الروم، فقال هذا هو اللي بين وين عسكر جاي كده الواحد يستلم، هابوا إن يقتلوه هو لوحده، كذب في قلبه الهيبة ممكن واحد ويلا فرصة ذبحوا هاي عطوه يح. لأنه وراءه الله يقذف الرعب، ونصر النبي سبحانه على مسيرة شهر. إيه والمسألة بالمقدرات الحسية بالعقيدة الدينية ليس المقدرات الحسية، لأنها سبب نبذله وعد له ما استطعت، لكن الاعتماد على السبب شرك وتركه نقص في العقل، اعقلها وتوكل. فالمقصود ينصرف كثير من الناس عن العلم لأنهم أساءوا الظن فيه بزعم إيش فائدة العلم. نعم انحطت رتبتهم واستخف بهم الناس، من استخف بالعلم استخف به الله، أرسل الله من استخف بالعلم أرسل الله من يستخف به جزاء وفاق. من قدر العلم عظمه وعظم أهله أرسل الله له من يعظم ويقدره ويسر له رزقه ويكرمه سبحانه. يأكل استخفاف بالعلم إنه إيش فائدته يعني. نعوذ بالله يا أخي، العلم نزل من الله، كيف يعني إيش فائدته؟ الله حكيم عليم. هذه تهمة بالنقص في صفات الله، لأن العلم صفة الله، كتاب وسنة هو صفة الله. فكيف يجرى على لسان البعض هذه الكلمة العظيمة الشنيعة الإجرامية؟ أن إيش فات العلم وإيش فات العلماء يعني؟ نسأل الله العافية. ولذلك أعظم ما يحصل في الدنيا ما هو؟ راحة القلب ونعيمه وبهجة سرور، هو السعادة. لا يمكن تحصيل إلا بالعلم، حيث أن الله قال ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن العلم هو القرآن، فإن لم عيشة ضنكا. أعرض مو كما يفهم البعض الإعراض عن التلاوة، الله عير بني إسرائيل يتلو القرآن يتلو وما يحضرون دروس يفقهون القرآن معهم. قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة 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 قراءة، لا يفهمون معاني، ما يحضرون دروس ولا يفهمون معاني القرآن، عيرهم الله. قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، وإن هم اللي يظنون، حتى إذا جاءوا يستدلون به يستدلون معانيه ظنا بغير علم، فحرفوا معانيه لما درسوا. إذن حذار يا إخوان من الزهد في العلم بزعم أنه ما فائدته وما نجني منه. كل الفائدة في العلم، الرزق الحسن في الدنيا في العلم، راحة القلب ونعيمه بهجة سروره في العلم. تعرف كيف تربي ولدا يستغفر لك بعد موتك إن شاء الله؟ بالعلم. مروا أولادكم للصلاة، لما عنده علم يصير بس بجات المدارس يوقظ أصحاب أولاده للمدرسة، وأول في الإجازة ما يوقظهم للصلاة، لكن يصير يوقظهم قبل المدارس للصلاة ويوعيهم ويشتد عودهم في الدين، حينئذ يكون له إذا كبر ورق عظمه وحنى ظهره يجد له سند في دنيا وفي الدين. يا أبوي تعالى وضيك، تعالى تيمم، آباء مساكين يقعد يلوح بصره في الحجرة يشوف الوقت بيطلع لا ولد ييممه ولا ولد يوضيه ولا ولد يأخذه الغائط قاعد في سريره. ليش الولد هذا العاق؟ عقه أبوه صغيرا ولم يربيه على العلم، ما خلاه يحضر مجالس علماء ولم يعلمه القرآن، فعقه الولد كبيرا صار يهمله ودي در عجزه. شفت العلم كيف يحفظ لك البر والود؟ العلم الدين كل خير فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله إيش عليم حكيم. إذن أحكامه والعلم الذي أنزله مثل هذا الذي مسلم، فضائل السور وغيرها، وأقداره عن علم وحكمة. تطلب تطلب تتلمس الحكمة التي إذا عرفتها في زعمك سعد قلبك، تبدأ تسأل كيف ينشرح صدري؟ يقول النزهة في المكان الفلاني، السيارة فلانية، الجوال فلان تشتريه متقدم رقم 14 مدري شلون. لا كلها تضيع هذه أمام إيش؟ أمام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مهما ملكت من أسباب الترفيه والسعادة أنت معرض عن العلم، لا قيمة لهذا الذي تتعاطاه بيدك وتملكه ببنانك، لا قيمة له. حتى تعرف العلم تتعرف على الله بالعلم وحضور الدروس والتفقه في الدين في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى، يعرفك في الشدة. وطالب العلم مرزوق، لا أحد في مآله يرزق مثل طالب العلم، حتى قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب إيش؟
العلم.
العلم. الشيخ مقبل الوادي بواب عمارة حارس عمارة شاب كتب الرابع ابتدائي مدري سادسة توحيد حديث أعجب العلم صار يطلبه وصادف نبوغ عنده وفهم وقوة ذهنية فاستمر يطلبه. لما استمر يطلبه من فقر إلى فقر من فقر عاقبته عاش بين طلابه في دماج كأنه أمير منطقة صح ولا
صح؟
إذن عاقبة العلم تعرفون. الألباني مطرود من بيته ما أفقره، يحكي هو بنفسه في سمرة لي قصة حياته وكيف أن أبوه طرده، ليش قدم الحديث وطلب العلم على رأي أبيه. أبوه كان يرى آراء حنفية ويرى ما عليها دليل، فاشتدت الشكوى على الشيخ ناصر وهو يافع شاب أحب الحديث. قال فتح الله، يقول لي أنا شخصيا في سمرة في بيته فتح الله علي الحمد لله في الحديث من باكورة سني، فأبي يأمرني يعني والناس من حولي على طريقة أبي كانوا على مذهب الأحناف بأشياء أراها تخالف الحديث، فكنت أقدم الحديث منها أني أمرت أخي أن لا بأس بأن تضع أسلاك الأسنان في أسنانك عن طبيب الأسنان. أبوه قل لا تفعل تصبح جنب طوال حياتك. فالألباني قال احتججت على أبي بحديث عرفجة كان له إيش
أنف
من ذهب فأنت فوضع أنف من فضة ويتوضع عليه ما كان يشيله من صغرة
نصار.
فتوفي رحمه الله وقالت لي الزوجة ابنته تركنا أبي أغنياء ما نتكفف الناس بعد وفاته أراضي وممتلكات. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. بعد وفاته أبو هريرة كان يتلوى من الجوع، ثم بعد ذلك قبل أن يموت صار يمتخث في الكتان رب من ذي الفاين أبو ريال كتان أعلى رتب القماش والثواب. الله أكبر الله أكبر. قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم لله خالص، يعني ما يقصد أراد الدنيا يعني يطلبها يجوز بالدنيا، لأن النبي قال من طلب علما ابتغى به وجه الله لا يطلبه اللي يصيب بعرض للدنيا لم يجد عرف الجنة. من أراد الدنيا فليطلب العلم بمعنى يطلبه خالص لله تأتيه الدنيا والآخرة، هذا معنى ومعنى شيء مقصود. تعرف حينئذ منة الله عليك يوم هداك لحلقات العلم، إن الله أراد بك خير. قال تعالى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأحب الناس إلى الله طلبة العلم والعلماء، إن الله يكره من العبد أن يستخف بحلقات العلم، يرى حلقات العلم ثم يشرد عنها ويستخف بها ولا يراها ذو ذيبان. فالله يكره هذا العمل الإعراض عن العلم، ذلك الذي خرج من الحلقة وأعرض عنها قال أعرض فأعرض الله عنه سبحانه. وقال في الذي أتى الحلقة وجلس فيها وسد الفرجة إيش
أوى إلى الله،
أوى إلى الله فأوى الله أن يدخله الجنة. فلا يستخفن أحد بالعلم ويعرض عنه ويقول ما له فائدة، يقول إيش الفائدة من أجلس حلقات العلم، نسأل الله العافية. يقبل على العلم وليحسن الظن بربه أنه ما أنزل العلم من الحكمة عظيمة وآيات في صدور الذين أوتوا العلم جليلة تنشرح لها القلوب وتصلح فيها البلدان التي يعمل فيها بالعلم الذي أنزله الحكيم العليم علام الغيوب. وبعد هذه التذكرة لعل الله ينفع بها نقرأ ما تيسر لنا من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله وغفر له.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم فقهنا في الدين ويسر لنا العلم والعمل.
آمين.
قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الإمام قال النووي: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
نعم، هذا الحديث خرجه والذي خرجه الإمام مسلم من الحجاج في صحيح، فيه من الفقه فضل سورة الكهف كما بوب عليه النووي، فالكتب من مسلم والتبويبات حادثة من النووي بحسب سياق الأحاديث ومعانيه، فبوب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال: فضل سورة الكهف مع كونه ذكر فضل أول 10 آيات منها، وإلا ففضلها كله جاء فيه آثار. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين
الجمعتين،
فمن فضلها أن من قرأها نعم أضيء له، أضيئت بصيرته. نعم، وأضيء قلبه ما بين الجمعتين، فهذا فضل قراءتها في يوم الجمعة، والصحيح أن ذلك في يوم الجمعة وليس كما سمعنا بعض المتكلمين في العلم بغير علم في ذلك، إذ قال أن تقرأها في خلال الأسبوع تجزئك، هذا خطأ، بل في يوم الجمعة، يعني من بعد غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة. ففي فضلها أن من حفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، هذا من فضلها. أن من حفظ 10 آيات منها عصمه الله من فتنة الدجال. وجه الفضل يتبين أنها ما تمر فتنة على الأمة أعظم من فتنة الدجال، إلا أن يكون الرياء والسمعة، وفتان الرجل بالرياء والسمعة، قد خرج النبي عليه من مذكور الدجال فقال: ألا أنبئكم بما هو أعظم فتنة من الدجال؟ الشرك يعني الأصغر، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، فالرجل يفتن في دينه بمراءة الخلق وإظهار العلم والخير لهم ليثنوا عليه عياذا بالله، هذه فتنته في النفس، لأن في النفس جاذب إلى ذلك، عظيم محبوب ثناء النفس على النفس. فبعد ذلك فتنة الدجال، فما ترك النبي فتنة في الأمة أعظم من فتنة الدجال، وذلك أنه يخرج معه من الخوارق ما يفتن به كثير من الناس، إذ أنه يشير إلى السماء فتمطر، يعني السماء ما يكون فيها ولا سحابة، فيشير إليها فينجمع فيها السحاب فيش فتمطر، ويشير إلى الأرض الخربة الميؤوس من فائدتها، خربة ميؤوس منها، ثم تفرز أو تخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل. لا إله إلا الله. ويمر على الناس فيكفروا به وتكون أرضهم خضرة ذات ماء وبستان وواحات وحقل سمين، قد سمنت ذروع مواشيها وطاب عيشها، فيكفر به يقول أنت الدجال، فتصبح أرضهم يبسة. وتنشف أو تضمحل ذروع ماشيتهم. ويمر بالقوم أرضهم سبخة، ومن النبات والشجر خالية، فيؤمنوا به فتعود أراضيهم مروج خضراء. شفتنا ليست سهلة. ويقسم الرجل نصفين، ثم بإذن الله يجعله يعود كأن لم يقسم. ويأتيه رجل أعرابي يقول إن أحييت لك أمك وأبوك تؤمن بي إني أنا الإله؟ هو يدعي الربوبية ويقول أنا إلهكم كما قال ذلك فرعون. وفرعون لم يأتي بالآيات مثل الدجال، ففتنة الدجال أشد ولا فرعون؟
الدجال. هذا الوجه الدجال.
الدجال فرعون أوتي كنوز وأوتي وأوتي ويعرف سحرة ويعرف لا شيء أمام الدجال، نتو عظيم. فيقول الأعرابي لو أحييت لك والديك أتؤمن بي؟ قال نعم. فيتحور شيطانان على صورة والديه، وهذا ما يسموه إلى الآن إلا تحضير الأرواح، ويكلمه بأصواتهم وضحكاتهم، يعرفهم أباء أبوهم. فتنة عظيمة. نعم. ويخرج معه نار وجنة، نهر من نار. قال النبي إذا رأيتموه فاخفضوا رؤوسكم واغمضوا عينكم. شوفوا نار تخافون، لا تفتح عينك، اغمض عينك ودلي راسك تجده ما عد زلال. هذا فضل علم ولا ما في فضل علم؟ ولا ما يعرف
يخاف،
ما يستفيد منه، ما كشفه الدرس والعلم، هذا فضل العلم. لكن اليوم قد يكون عطشان، الجهل يخليه خايف، نار نار يهرب. لكن صاحب العلم يعرف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يتقدم إلى إيش؟ ها؟
إلى النهر،
إلى النهر، ويغمض عينيه ويغمض رأسه ويجده ماء زلال. فكشف لنا العلم دجلة. ويمسح الأرض، لذلك سمي المسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد، وخارج بين خلة بين الشام والعراق، يعيث يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا. فما يترك قطعة في الأرض إلا مر عليها، فيمسح الأرض كلها، فسمي المسيح، أي لا يترك مكان إلا مسحه بالمشي عليه، إلا مكة والمدينة. جعل الله على أنقابها وأبوابها ملائكة مسلحين، كل ما أراد ينفذ ردوه، فترجف ثلاث، فيخرج إليه المنافقون فيفتنهم، المخلصون لا يخرجون إليه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة، يعني هذا الوقت، تخرج خبثها، ولا الآن موجود رافضة قد يكون، قال إن المدينة تنفذ أو تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. متى؟ هذا الوقت. هذا لا يعارض حينئذ أنه قبل ذلك قد يسكنها من يلعن الصحابة إلى آخره، يهود كانوا ساكنين فيها، ولكن آخر الزمان نعم تنفي خبثها. الرسول لما رأى ذاك الأعرابي قال أقني يا رسول الله بيعتك، يستغرب، بعد أنا معرفي بالإسلام يقول أقني البيعة، فأقاله في آخر الأمر، أقاله البيعة وهو ماشي، قال تنفي المدينة خبثها. ليش؟ تذكر النبي حينئذ ما سيحدث آخر الزمان بعد خروج هذا الشخص، أن يوم الأيام ستنفي الخبث كله برجفها ثلاث، وخروج إيش؟ وخروج المنافقون عندما ترجف ثلاث. وحينئذ بعد أن عرفت شيء من فتنته، وقد كشف لنا النبي صفته وأنه أعور، قال وأن ربكم ليس بأعور، أحدى عن عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفرة، كشف لنا أمره بما لا يدع مجال للشك فيه أنه الدجال، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الأمي ويش والقارئ، أعور وربكم ليس بأعور، وأنكم كما في مسند أحمد وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والدجال سيرى قبل الموت، إذن هو ليس ربنا، ربنا نراه في العرصات بعد الموت إن كنا متنا على الإيمان، الله متنا على الإيمان والسنة. وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة إنكم استمر ربكم يوم القيامة لا تضامن من رؤيته، أي بعد الموت في العرصات بعد إيش؟ الصعقة. فنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. فحينما يبرزون للدجال تنفعهم ثلاثة أمور أو أربعة، ما هي؟ يعصمهم سكناهم في مكة والمدينة بشرط أن يسكنوا فيها هو مع الإخلاص ولزوم الأدب الشرعي. النبي مثلا في المدينة قال لعن الله من أحدث أو في محدث، ويعمل بحديث طوبى لأمسك عليه بيته، لمن وسع بيته وأمسك عليه لسانه وبكى على خطيئته، ويبتعد عن المعاصي والبدع والذنوب في المدينة والجدل بغير حق، ويقبل على دينه قيام الليل صيام النهار رجاء أن يظهر الدجال لا ترتجف الأرض فيخرج مع من يخرج المنافقين أو في مكة. الثاني مما يعصم من فتنة الدجال معرفة صفته، أنه مكتوب بين عينيه كافر وأنه أعور، وزاد النبي عدة صفات أخرى منها أفحج الرجلين بعيد ما بين الرجلين، جفال الشعر كم مرة معكم، أعور أي كثير الشعر، وليس هو بن صياد ذاك كاهن الكهان كما قال ابن حجر كما مضت سيرته. إذ معرفة صفته. ومما يعصم منه ما ورد في فضل سورة الكهف، حفظ أول عشر آيات من الكهف تعصمك من الدجال. ففي هذا الحديث والذي خرجه مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة اليعموري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني من حفظها عن ظهر قلب، فاحفظها من ليلتك هذه يا أخي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن في هذه الآيات العشر الاعتزال عن الفتنة، فهذول الفتية اعتزلوا إيش؟ فتنة قومهم، أرادوا أن يعذبوهم. ولعله في ذاك الزمان كان الإكراه غير معفو عنه، شريعتنا الإكراه معفو عنه ولا
نعم؟
شرع من كان قبلنا إنهم إن
يظهروا عليكم
يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم بالإكراه ولن تفلح. لعله ذاك الزمان كان شخص أكره خلاص، إذا لا يتعرض للإكراه يبعد. فحينئذ في هذا في هذه أو مطلع السورة إشارة إلى التبرؤ من الكفار والابتعاد عن فتنتهم، فأولئك اعتزلوا في كهف وصمموا على البقاء والثبات على التوحيد والبعد عن التعرض لفتنتهم بالضرب والرجم. كذلك الذي قال كما في سنن الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب كما فعل فتية، هربوا بدين حتى لا يفتنهم إيش الكفار بالرجم وغيره. فقال فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع لما يرى من كثرة الشبه، أسأل الله العافية، فلا يقول الإنسان معجب بعلمه أنا مؤمن لن يفتنني أنا أعرف هذا الدجال ويخرج إليه، لا احذر احذر، لا يأخذ حب الاستطلاع. أبوي نفسي أشوف الدجال، تعال نروح اللي قال عليه الرسول، يلا يا أبوي نروح نشوف أصحك. واضح فتنة عظيمة. إيه أبوي ما يفتن خلاص معروف هو أعور يلا نمشي له، لا 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 تتعرض لفتنة، أخوفك الآن وأنذرك وعلم أولادك الآن بلغتهم اللي فهموها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالدجال من سمع بالدجال فلينأى، يعني يهرب يبتعد فلينأى عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. وجعل علماء الحديث هذا الحديث أصل في الأمر المجمع عليه بين أهل الحديث من مفارقة ومباينة والابتعاد عن مجالسة أهل البدع. قال الحسن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا. وهذا الحديث حينئذ لا يعارض من سمع بالمسيح الدجال فلين عنه، لا يعارض يخرج إلى الدجال رجل، يعني لعله يكون الله أعلم بني تميم فيحارب الدجال فيقول أنت الدجال لا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها، لأن الله استثنى هذا نعم لإظهار آية، ما هي؟ بطلان إلهيته وكسر شوكته لهذا الرجل، فليس لأحد أن يقيس نفسه بهذا الرجل أو برجال من بني تميم سخروا بذلك، فقال النبي أشد الناس على الدجال، قال بعضهم كما في صحيح البخاري مسلم لا أزال أحب، أو في البخاري لا أزال أحب بني تميم، قبيلة بني تميم، بعد أن سمعت النبي يقول أشد الناس على الدجال بنو تميم، فالله أعطاهم قوة. وهم اليوم من يمثلون؟ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته، الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، وكلهم بني تميم. تشوفهم أقوياء الحزبين كيف؟ شوف يا عشان أقوياء، مرغوهم الأوحاد، كسروا شوكتهم، طهروا المنابر منهم. وبالعلم النافع شيخ محمد الوهاب كسر جذور، قلع جذور الشرك الله يرحمه بالآيات والقوة في الدين. هم من بني تميم آل الشيخ محمد الوهاب تميمي، فهم أشد الناس على الدجال. هذا استثناء، لا تقيس نفسك به وتقول أنا بصير من هذا الرجل سأواجه الدجال. النبي يقول الأصل أن تنأى إلا ما دل عليه الدليل، فلا تغتر وتعجب بإيمانك وعلمك، اسمع كلام الرسول. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحيل بين المرء وقلبه،
يحول
بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى. لا تختر يعاقبك الله تقول أنا أقدر وأنا أقدر، والنبي حذرك تقول لا أنا أقدر. كذلك اللي يسمع أن سمعت بعض الشباب يعني يتفلسفون الله يهديهم، فتيان أو إخوة، يقول أنا بدخل منتديات الإخوان المسلمين وأجادلهم وقارعهم، ومنتديات السورية والدواعش وأهل البدع الصوفية أدخل وأقارعهم إلى آخره. يا أخي قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. وهذا بعد فترة شوف انتظروا المعجب بعلمه هذا يضل. ليش؟ لأنه اعتد بعلمه وقدمه عن علم السلف، كأنه أنصح في الدين من السلف، بل كالمستخف به لا تجالس أهل الأهواء يا رجال. وإذا به بعد فترة يعاقب، ما يعرف فضل السلف وأنهم أعلم الناس وأحرص الناس على الخير، كما عرفهم الشيخ بن باز مثلا لما قال له الأباضي تعالوا ناظرك في الحرم على أمام الناس، فقال الشيخ لا وناظرك. هذا هو العلم، هو من خايف الشيخ بن باز. الشيخ بن باز لما فجأوا الحزبيون 30 حزب جاءوا أسماءهم تعرفونهم في شريط معروف، الشيخ ما يعرف أنه مبتدع، ما يعرف أنه جاي ناظروه، وصار يلقم هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، سكت المجلس وكان الظفر للإمام. 30 هم قادرين عليه لأنه ما عن حجة الشيخ حديث، يريدون يشغبون على السلطان في حضرته ويستميرون قلبه كما فعلوا بالإمام أحمد. فجاءوا الإمام أحمد وقال له هذا ولي الأمر أميرنا، طفح الكيل منه ترى يا إمام، ونريد أن ننزع يد من طاعته، يعلم أولادنا كفر في المدارس خلق القرآن. غضب الإمام أحمد قال في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار، ورد عليهم ولقمهم حجر. هؤلاء ساطين العلم ما يهزهم شيء، لكن ما يعرف أحمد أنه مبتدع وجاي ينظرونه بهذه الطريقة. هذا مسألة المفاجآت يسمونها، وإذا ما كانت يتعرضون لها البدع. فهذا إذن فضل حفظ أول 10 آيات من سورة الكفر عن ظهر غيب، فإنه لا يتسلط عليه الدجال حينئذ ولا يضره. هذا فيه فضل فواتح سورة الكهف أن تعصم من الدجال، وحينئذ حفظوها أولادكم يا إخواني، خلي سمعها نعم حفظوه، ويعني مو ضروري إذا حفظت تعطيك 100 ريال، لأنه سيحفظ ل100 ريال. علم أولادك فضل القرآن من غير فلوس، خلي يحفظ لله عشان لا يحفظ عشان فلوس، حفظ لله، قول تحفظ القرآن يعصمك الله عبر 10 آيات من سورة الكهف حتى يتعلم أن يخلص النية لله، عصم من الدجال. نعم اقرأ اللي بعده.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
وجاء في بعض الآثار شيء مخيف نلمسه لمس اليد، إن علامة من أن علامة قربان ظهور الدجال اختفاء صفته من المنابر، ما تسمع خطيب خطب عن الدجال، هذا مخيف. واليوم شرق تغرب يا أخوان، من فيكم خطب عن الدجال؟ ما تسمع من خطب عن الدجال، فهذا علامة ظهوره. إذا قلنا سنة كونية سيمسك ألسنة الخطباء فلا يخطبون عنه فيظهر فجأة بعدها، نسأل الله العافية. وهذا الحديث الآخر، وهذا الحديث الآخر في فضل آية الكرسي، وفيه من الفقه: يا أبا المنذر، فيه إظهار النبي لاحترام العالم، فالعالم الفقيه لا تناديه باسمه، يا خالد، يا محمد، كنيه، احترم، أظهر احترام العلماء بحسب العرف الكائن في زمنك، بحسب العرف الكائن في زمنك. وأظن في كل الأزمان لا يتزال الكونة تعمل عملها من احترام العلماء. فالنبي ما قال له يا أبي، قال: يا أبا المنذر، هذا فيه احترام أهل العلم تقديره، حتى الناس يستفيدوا منه، لو أظهرت احتقار العالم أو التجافي عنه والاستخفاف بكلامه وعرضت عنه أو حقرته أمام الناس، كيف يستفيد الناس منه؟ هذا من قلة الفقه الإنسان أن يظهر تحقير العالم كما يفعل الخوارج، نعم، تحقير العالم، يخلي العالم يتكلم ويمشي إلى آخر ما لم يكن هناك ضرورة، هذا توقير أهل العلم طيب عشان نستفيدوا منه، نعم. طيب يا أبو المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ شوف، كان يقولون سبحان الله، اليوم شفت هذا الدليل اللي ما كنت أعرفه تو لعله فتح علي فيه، الله أعلم، كان يقولون: كيف أعرف أن فلان درس العلم، درس العلم، درس العلم حتى صار فقيها؟ يقولون: يسأل عن مسألة ما قد قرأ جوابها في شروحات العلماء ولا اقتبسها من العلماء، يفكر فيها بحسب النصوص ويفتي بها وتطابق النص، كأبي بكر الصديق ما أفقه أعلم الصحابة، عندك محادثة تدل على هذا أنه رأى رأيا ثم وافق النصوص؟
قتال المرتدين،
قتال من عيسى، ما كان عنده نص، استنباط بس، كيف استنبط من ايش؟ من حديث ما فيه النص على هذا، هو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن الله وأنا محمد رسول الله إلى هذا الحد، فقال: لأقاتلن من فرق بين ايش؟
الصلاة واختها.
أي، فجاء ابن عمر برواية ما اطلع عليها أبو بكر ولا عمر، وهي: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فحين إذا تبين أبو بكر الاستنباط وافق النص فكان فقيها، وهنا بالمنذر النبي سأله وافق النص بالاستنباط أن آية الكرسي فأيده النبي، هذا يدل على فقه ولا؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال يا ابن المنذر، أتدري أي الآية في كتاب الله معك أعظم؟ وهذا الحقيقة فيه حجة
لإسحاق بن راهوية وغيره من أئمة الدين من جواز، وأظن عليه الإمام أحمد من جواز تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، كما أنه يجوز تفضيل السور كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أفضل من سورة الفاتحة. كذلك يجوز تفضيل الآيات، لكن أباه المتكلمون مثل أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري، لأن تفضيله يقولون مقتضاه تنقيص المفضل عليه. قال أفضل يعني غيره أنقص، لا مو بشرط، يعني النبي لما فضل صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر، هل معنى ذلك أن في عمر نقص؟
كلا،
لكن في أوجه جاءت أبو بكر كما قال: لا أحد أمن علي بماله يعني ونفسه، وكما قال مثل يعني صاحبي أبو بكر. أين ففيه مقتضيات، لا يعني أن فيه منقص بعمر هذا أو بالصحابة الباقين. فالصواب قول إسحاق بن راهوية وجمهور فقهاء الحديث على أنه يجوز التفضيل، ولا أدل من هذا. قال أي آية أفضل، أخاف أنه من التأويل أنه قال أي آية ثوابها أعظم، لا هي أفضل بنفسها، لأنه ما قال ثوابها. كما فضل بعض الرسل على بعض، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. ولا يعني أن الرسول المفضل نبينا محمد وأن أفضل من غيره أن فيه نقص بالرسل الآخرين. طيب، آية الكرسي، قال آية الله لا إله إلا هو، فضرب في صدره وقال: وليهنك العلم أبا المنذر. فحينئذ تميزت سورة الكرسي بكونها أعظم، أنها جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والعلم والملك والقدرة، نعم، ما لم تجمع غيره من الآيات. فالنبي أثنى عليه وقال ليهنك العلم، ففيه الثناء على الشخص إذا لم يغيره هذا الثناء ويجعله يعجب بنفسه، كما قال: لو رأيتني يا أبا موسى الأشعري وأنا استمع لقراءتك أمس بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قراءتك حسنة. شجع إذا عرف أن هذا تشجيع له وتقوي له، أما مانع إلا إذا خاف عليه العجب، وكان مما ينتظر منه ذلك. فالنبي قال: ألقوا في وجوه المداهين التراب. كان بعض السلف يلقي التراب فعلا في وجه المداهين، لكن إذا كان عرف المدح لا يؤثر عليه فليفعل. ولذلك أنصح إخواننا لا يكثروا المدح يعني إخوانهم بكثرة أو لصبيانهم، أو يكثر 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 يكثر، فإن هذا قد يورثه العجب وقد يورثه الكبر. لكن يشجعه في أحيان أحسنت، لكن لا يجعل ديدنه هذا، أنه قد يورثه العجب بنفسه فيهلك، فالعجب يهلك. طيب، ننتقل للترمذي.